وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الوحيد المنفرد أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الوحيد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير.
قال رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقد حوته لفظة الشهادة، حوته أي التوحيد، ولفظة الشهادة لا إله إلا الله، فقوله وقد حوته لفظة الشهادة أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا معنى قوله قريبا في الفصل، قال وأنه معنى لا إله إلا الله، وأنه معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله حوت التوحيد، لا إله إلا الله حوت التوحيد أي جمعت التوحيد واشتملت عليه. وقد حوته لفظة الشهادة أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال تعالى شهد الله أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهي كلمة الشهادة. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به. قد حوته لفظة الشهادة فهي أي كلمة الشهادة سبيل الفوز والسعادة، سبيل الفوز أي برضا الله وجنته، والسعادة أي في الدارين، لا يسعد إلا أهل التوحيد ولا يشقى إلا من أعرض عن التوحيد، كما قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أي يسعد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي بل أنزلناه لتسعد. فأهل التوحيد هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة، والمناقضون للتوحيد هم أهل الشقاء في الدنيا والآخرة. قال فهي سبيل الفوز، وهذا هو الفوز الحقيقي، كما قال الله في القرآن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. وإذا جاء الحديث عن الفوز والفائزين ومن الفائز، هذا هو الفوز، وهذا الفوز الأكبر. وكثير من العقول شغلت في باب الفوز إلى الحديث عن اللعب واللهو، ولا يذكرون الفوز إلا في اللعب، لا يذكرون الفوز ولا يخطر في بالهم إلا في اللعب، عندما يقال من فاز أو من الفائز ومن هم الفائزون أو فزنا أو أنا الفائز، هذه لا ترد في أذهان كثير من الناس إلا في اللعب واللهو، بينما الفوز الحقيقي هو هذا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الفوز هو بالتوحيد، الفائزون هم أهل التوحيد وأهل الصدق مع الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له جل وعلا، فهي سبيل الفوز والسعادة. لكن هذه الكلمة ما يكفي فيها مجرد أن يقولها المرء بلسانه، ولهذا قال الناظم مبينا وموضحا قال من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم القيامة يوم الحشر ناج آمنا. وهذا فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله لا تكفي بمجرد النطق أو مجرد قولها باللسان لا تكفي، بل لا بد من هذه الأمور التي بينها. قال: من قالها معتقدا معناها، هذا الأمر الأول، معتقدا معناها أي عارفا معنى هذه الكلمة ومدلولها الذي هي تدل عليه ويعتقد ذلك، فلا يكفي القول ولا يكفي أن يعرف معنى هذه الكلمة وما تدل عليه، بل لابد مع ذلك أن يعتقد، أن يعتقد معنى هذه الكلمة، واعتقاد المعنى فرع عن معرفته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به، فيشهد شهادة الحق معتقدا لها عارفا بمعناها وبما تدل عليه. قال: وكان عاملا بمقتضاها، أيضا لا يكفي مجرد المعرفة والاعتقاد، بل لابد من العمل بمقتضاها. قد عرفنا أن التوحيد ينتظم جانبين، جانب العلم والعمل، العلم بالمعرفة والعمل بالقيام بالطاعة لله عز وجل قولا وفعلا، كما سيأتي توضيح ذلك عند الناظم رحمه الله. قال: وكان عاملا بمقتضاها، أي بما تقتضيه هذه الكلمة من التوحيد والإخلاص وإفراد العبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بجميع أنواعها. قال: في القول والفعل، في القول والفعل يتعلق بما سبق، وهو أن يكون عاملا بمقتضاها في القول والفعل، أي قولا وفعلا. وقوله في القول يشمل أمرين: قول القلب اعتقادا، وقول اللسان نطقا. القول إذا أطلق في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، يشمل قول القلب وقول اللسان. مثلا قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. القول إذا أطلق في النصوص، نصوص القرآن والسنة، يشمل قول القلب اعتقادا، وقول اللسان نطقا وتلفظا. وإذا قيد يكون بحسب ما قيد به، مثل قوله تعالى: يقولون بأفواههم، ويقول ويقولون في أنفسهم. فإذا قيد القول في النفس أو قيد باللسان فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب واللسان. إذن هنا عاملا بمقتضاها في القول، أي قول القلب بالاعتقاد الصحيح، وقول اللسان بالنطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقوله رحمه الله والفعل يشمل أمورا ثلاثة، يشمل فعل القلب وفعل اللسان وفعل الجوارح، يشمل هذه الأمور الثلاثة: فعل القلب وهي الأعمال القلبية مثل الحياء والخشية والإنابة والتوكل وغير ذلك، وفعل اللسان يشمل الأقوال الطيبات التي تكون والطاعات الزاكيات التي تكون باللسان، وفعل الجوارح أنواع الطاعات التي يقوم بها العبد بجوارحها. إذن التوحيد، توحيد وتحقيق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كل هذه تكون خاضعة لله، متذللة، مفردة لله تبارك وتعالى، قائمة بعبادته جل وعلا والذل بين يديه كما أمر في القول والفعل. أيضا لابد أن يموت على ذلك، وهذا بالثبات على التوحيد. قال: من قال آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا بد أن يثبت على التوحيد إلى الممات، وإلا لو كان موحدا ثم في آخر حياته تخلى عن التوحيد والعياذ بالله وأشرك ومات على الشرك، فهو على ما مات عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لا يكون لمن صدق مع الله في توحيده وإيمانه وعقيدته، مثل ما نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن بعض أهل العلم أنه قال: لا يعرف لمن صحت عقيدته أن يختم له بمثل هذه الخاتمة، الخاتمة السيئة. إذا صدق الإنسان مع الله فالله عز وجل لا يخذله، يثبته، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يبين هذا المعنى من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أنه ليس فيها الصدق مع الله. أما الذي يصدق مع الله تبارك وتعالى ويحسن الالتجاء إلى الله فإن الله عز وجل لا يخذله ولا يضيع عمله، بل يثبته بالقول الثابت إلى أن يتوفاه وهو راض عنه ويبعثه وهو راض عنه. قال: ومات مؤمنا يبعث، وهذه الثمرة التي لا ينالها إلا الموحد، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبعث يوم الحشر أي يوم القيامة، يوم يحشر الناس ويجمعون إلى رب العالمين، يوم يقول الرب سبحانه وتعالى في ذلك اليوم: أنا الديان، أنا الملك. في ذلك اليوم يبعث الموحد ناج وآمن، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأهل التوحيد الذين اعتقدوا التوحيد وعرفوا معناه وحققوا مقتضاه في القول والعمل وماتوا على ذلك، هؤلاء هم الذين يبعثون يوم القيامة ناجون آمنون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
قال رحمه الله: فإن معنى هل الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير.
ثم شرح في هذه الأبيات الثلاثة معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. هذا هو معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه. فإن معناها أي لا إله إلا الله الذي عليه دلت يقينا وحقا ولا مدلول لها غيره، وهدت إليه أي أرشدت إليه، فهي كلمة هداية، بل هي أعظم كلمات الهداية، وهدوا إلى الطيب من القول، فهي أعظم كلمات الهداية وهي أساس الهداية، لأنها تهدي إلى أعظم ماذا؟ إلى أعظم أمر وأجل غاية. ولهذا كان أفضل الذكر لا إله إلا الله، ولهذا كان أفضل الذكر لا إله إلا الله. ما هو معناها؟ قال أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد منفرد. وذكر هنا في معنى لا إله إلا الله أنه لا بد من الأمرين اللذين سبق الإشارة إليهما. الأول النفي في الشطر الأول من البيت، والثاني الإثبات في الشطر الثاني. النفي قال أن ليس بالحق إله يعبد، وهذا كما قدمت النفي العام، النفي العام ليس إله يعبد، هذا نفي عام لكل ما يعبد سوى الله، نفي العبودية عن كل من سوى الله. والإله هو المعبود، وقولنا لا إله إلا الله، الإله هو المعبود، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ليس بالحق إله يعبد، قوله ليس بالحق هذا قيد مهم في هذا الباب، وشاهده تقدم من القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقوله أن ليس بالحق إله يعبد هذا يبين لنا أن خبر لا النافية للجنس في لا إله إلا الله المحذوف هذا هو تقديره، لا إله حق، لا يجوز أن نقول لا إله موجود، لأن الآلهة التي تعبد بغير حق كثيرة، فلا إله حق إلا الله. أما بالباطل كثيرة الآلهة، كثيرة الآلهة. الآن في زماننا في بعض المدن الموجودة في الدنيا، بعض المدن الصغيرة يعبد من يعبد فيها يقدرون بالآلاف، بالآلاف يقدرون. فالآلهة التي تعبد بالباطل كثيرة جدا. فإذا لا إله إلا الله أي لا إله حق، أما الآلهة التي تعبد بالباطل فهي كثيرة. قال أن لا إله أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، أي إلا الله. الإله الواحد هذان اسمان من أسمائه تبارك وتعالى، الإله الواحد، الإله أي الذي له الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والواحد أي المنفرد الذي لا شريك له تبارك وتعالى. إنما قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الواحد أي المنفرد الذي ليس معه تبارك وتعالى شريك. قال أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. بالحق والرزق والتدبير بفتح الراء، بالخلق والرزق وبالتدبير. الجار والمجرور هنا يتعلق بقوله المنفرد، أي المنفرد بهذه الأشياء، المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. والخلق والرزق والتدبير هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى. الخلق هو منفرد به تبارك وتعالى، والرزق الذي هو فعله جل وعلا منفرد به جل وعلا، والتدبير أي التصرف في هذا الكون خفضا ورفعا، عطاء ومنعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، هداية وضلالا إلى غير ذلك. هو تبارك وتعالى منفرد بذلك كله، منفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير. والفرق بين الرزق والرزق بفتح الراء وكسرها أن الرزق فعل الله جل وعلا وصفته، والرزق بالكسر هو النعمة التي تفضل بها، كما قال جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. قال بالخلق والرزق وبالتدبير جل أي تنزه تبارك وتعالى عن الشريك والنظير، أي أن يتخذ معه الشركاء أو أن يجعل له تبارك وتعالى أو معه نظير. قد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم.
وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الوحيد المنفرد، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الوحيد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير.